الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي المتقين والشاكرين والصابرين، نحمده سبحانه وتعالى على نعمه ونسأله المزيد من فضله وكرمه وأن يجعلنا من الشاكرين ومن الصابرين، ونصلي ونسلم على إمام العالمين محمد بن عبد الله، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، يحكي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وفي بعض الروايات: وعد نفسك من أهل القبور. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك، ومن حياتك لموتك. النبي صلى الله عليه وسلم يرشد ابن عمر والأمة أن يكون في الدنيا على حال من حالين: إما أن يكون كالغريب الذي سكن دارا ليست داره، فهو دائما يستعد للرحلة إلى بلده التي خرج منها أبوه، وهي الجنة التي خرج منها آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولما خرج منها وعده الله عز وجل وصالح ذريته بالعودة إليها إن عملوا الصالحات، قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك المؤمن يشتاق إلى تلك الدار الأولى، وهي دار أبينا التي خرج منها ووعدنا الرحمن سبحانه وتعالى بالعودة إليها. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ أي أنها هي المخيم الأول، وهي البيت الأول الذي سكنه آدم. ولذلك نبينا يرشدنا إلى أن نكون في هذه الدنيا على وجل وعلى خوف وعلى استعداد. لذلك يقول الفضيل ابن عياض أن المؤمن في الدنيا مهموم محزون، همه مرمة جهازه، أي أنه يستعد كالذي نزل في بلد فترة فإنه يستعد للرحيل إلى بلده. ولذلك الله عز وجل عندما عبر عن أهل المقابر فإنه قال: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فعبر عن المقابر بأنها زيارة، لأنها من بعدها أيضا سيبعثون ويرتحلون إلى جنة أو إلى نار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقة الدنيا في نصوص متعددة، قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن المؤمن لأنه يكون مسجونا عن الشهوات بعيدا عنها، إنما استعداده وعمله للقاء ربه سبحانه وتعالى وللدار الأولى التي هي دار القرار. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، أي أنها هي دار الاستقرار، دار البقاء، دار الخلود، دار الحيوان، دار الحياة التي يحيا فيها من يحيا حياة دائمة لا موت بعدها. وأما الدنيا فإن نهايتها الموت والوصول إلى القبر ثم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه من جانبيه، مر بجدي أسك، جدي أسك ميت، أي جدي مقطوع الأذنين وميت، فقال لأصحابه: من يأخذ هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله لا أحد، لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك، فهم جميعا لا يريدونه، هو فيه عيب وهو أيضا ميتة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم، أي أن الدنيا أهون من هذا الجدي الأسك الذي لم يقبله أحدهم بدرهم، فإن الدنيا أهون على الله سبحانه وتعالى من هذا. ولذلك يقول أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعادل أو تساوي جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، إنها لا قيمة لها، إنها تذهب في لحظة، ولا ينفع إلا العمل الصالح الذي يختزنه الإنسان ليوم القيامة. ولذلك ضرب بعضهم أمثالا للدنيا، فيقول بعضهم إن هذه الدنيا أو مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس عندما أرسل إليهم كأناس كانوا في مفادة أو صحراء، نفد منهم الزاد وكادوا أن يهلكوا، ففجأة خرج عليهم رجل عليه آثار الماء وعليه آثار الصدق، فقال يا أيها الناس تعالوا إلى أرض خضرة، تعالوا إلى مياه وخضرة وغيرها، فقال تصدقوني؟ قالوا نعم، فأخذ عليهم مواثيقهم وعهودهم أن يطيعوه فيما يأمرهم بعد ذلك، ثم نقلهم إلى تلك الأرض وإلى المياه الجارية وإلى الخضرة. وبعد فترة قال أيها الناس إني قد أخذت عهودكم ومواثيقكم على أن تطيعوني، إن هذه الجنة أو الأرض التي أنتم فيها إنما يتربص بها عدو، فهلموا معي إلى أرض أخرى، إلى دار أخرى، إنها إلى دار لا تبنى. فصدقه من صدقه من الناس، وقالوا لقد صدقكم في الأولى فهو يصدقكم في الآخرة، وذهبوا معه. وبقي أناس قالوا نحن ما صدقنا إلا هذه الأرض، ونحن كنا في ضيق فوجدنا هذا، لا نستغني عنها ولا نطاوعك في هذا، فبقوا فيها، فسرعان ما جاء العدو وأهلكهم، فكانوا بين قتيل وبين مسبي. فمثل الناس لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كانت حالة العرب حالة تعب وضنك ومشقة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الله عز وجل عليهم وجعلهم أمة واحدة، وانتقلوا من العيش الشظف ومن الشدة إلى الرخاء والنعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم أن تفتح لهم كنوز كسرى وفارس، لكن حذرهم من أن يركنوا إلى ذلك، وبين لهم أن الدار الآخرة هي دار الحيوان. ثم بعد ذلك لما دعاهم إلى هذا، منهم من بقي متمسكا بهذه الدنيا، متمسكا بما فيها من النضرة والخضرة، ولم يطع النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أطاع لأنه كان صادقا في الأولى فهو صادق في الآخرة، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه الدنيا أيها الإخوة تتفلت من بين يدي الرجل، حتى كان بعض السلف يقول بأن عندما يأتي لينام فكان يودع أهله، لأنه لا يعتقد أو لا يعتقد في نفسه أنه يقوم من نومته تلك، لأنهم كانوا قصار الأمل ليسوا طويل الأمل. ولذلك ابن عمر وعد درس من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فتعلم ابن عمر وكان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كم من إنسان يصبح أو يمثي في أهله وهو في أهل الدنيا، ربما تنام وأنت من أهل الدنيا فتصبح من أهل الآخرة. ولذلك إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. وهذا معناه أن يستعد الإنسان، إذا استعد للقاء ربه سبحانه وتعالى فإنه يعمل أحسن الأعمال ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يصلح قلوبنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، قيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ أو هل لك مال؟ قال: لي مالان لا أخشى الفقر معهما، أولهما الثقة بالله عز وجل واليأس مما في أيدي الناس. الرجل يقول أن له مالان لا يخشى الفقر معهما: الثقة بالله عز وجل واليأس مما في أيدي الناس. وهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس، ودلني على عمل إذا عملته أحبني الله عز وجل. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لأن الدنيا والآخرة كضرتين، إذا أرضيت إحداهما غضبت الأخرى ونقصت الأخرى، أو كأنهما كفة ميزان، إذا وضعت في تلك خفت الأخرى، وإذا وضعت في الأخرى خفت الأولى، فهما ضرتان يتنافسان على الإنسان. فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. ولذلك ورد عن المسيح عليه السلام أنه قال: اعبروها ولا تعمروها. وهذا أيضا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهذا معنى اعبروها ولا تعمروها، أي لا يمتلئ قلوبكم بها. لما امتلأت القلوب بحب الدنيا فأصبح الإنسان لا يرى إلا ما ينفعه في الدنيا، وعمي عن الآخرة ولم يرى ما ينفعه في الآخرة. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، وما ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. انظروا أيها الإخوة، إن كل إنسان قد قدر الله عز وجل رزقه وقد كتبه، لا يفوته شيء منه، ولا يعني ذلك عدم طلب الأسباب، ولا يعني ذلك السعي، لكن السعي لا ينافي أن يكون العبد متوكلا على الله. لو كنت موقنا بأن الرزق بيد الله عز وجل لن تتناول الحرام، ولن تتناول الرشوة، ولن تأكل مال غيرك، ولن تظلم غيرك كما يقع من عامة الناس. هؤلاء لو كانوا متوكلين على الله ويؤمنون بأن الرزق بيد الله عز وجل ما وقع ما يقع بين الناس، حتى يقتل الأخ أخاه على شيء يسير من أمور الدنيا، على دراهم أو دنانير أو على قطعة أرض، فيرتكب ذلك ويسفك الدماء ويأتي محملا بها يوم القيامة. وحتى لو أتى بالحسنات ربما كانت أوزاره، والدماء التي سفكها والأموال التي أكلها حراما تأتي عليه مغرما يوم القيامة، حتى أنه يأتي أناس بأمثال الجبال حسنات، ثم عندهم من المظالم، وعندهم من الدماء، وعندهم من الأموال، وعندهم من الأعراض، فيطالبون بذلك أمام الحكم العدل سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينصف الناس بعضهم من بعض، فيأخذ هذا من حسناته، ويومئذ لا يستطيع أن يرد أرضا ولا مالا ولا غيره، وإنما سيأخذون من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته لم يبق إلا سيئاته. فإن بقي عليه شيء يضعون عليه من سيئاتهم، أي الناس الذين لهم حقوق عند هذا. فمن كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، يتفرق عليه الأمر، يجمع فيها ولكنه لا يسعد. ولذلك لا تجد الذي همه الدنيا، لا تجده سعيدا أبدا، مهما كانت عندهم الأموال ومهما كانت عندهم العقارات، فإنهم دائما في تعب وفي ضنك وفي مشقة، لأن القلوب إنما حاجتها إلى عبوديتها لله رب العالمين. لأن القلب حاجته أن يعبد ربه وأن يتوجه إلى الله وأن يأكل الجسد حلالا فيرتاح الجسد ويرتاح القلب. أما ما سوى ذلك من الجهد في الحرام وأكل الأموال الحرام وغيرها فإنها تتعب الجسد وتتعب القلب وتتعب النفس وتكون أحمالا على الإنسان. من كانت الدنيا أهمه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة أكبر همه أو نيته ومن كانت الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه بين عينيه وأتاه من الدنيا ما يحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن سعي الإنسان بالحرام وأن حرفه الباطل لن يؤخر أو يقدم وإنما سيأتيه ما قدره الله سبحانه وتعالى. إخواني هذه الدنيا تتفلت من بين أيدينا وكل يوم يمر علينا إنما يقربنا إلى آجالنا. فاليوم يحملنا إلى الأسبوع والأسبوع يدمر الشهر والشهر يدمر السنة والسنة تدمر أعمارنا حتى نجد أنفسنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيسألنا عن الصغير والكبير ويسألنا عن أعمالنا. لا يتحرك إنسان يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما عن شبابه فيما أفنى، وعن عمره وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه. سيسأل عن ذلك جميعا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يحسن الجواب ونسأله الخير في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأخلاقنا، اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا وأزواجنا وآباءنا وأمهاتنا ومشايخنا والمسلمين، وارحم من مات منهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، واستر علينا يا ستير، واغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك غيثا نافعا طبقا غير ضار. اللهم ارحم البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين. اللهم رحمتك نرجو، اللهم فضلك نرجو، اللهم ارحمنا برحمتك، فإنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك. فاللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا ستير استر علينا، اللهم يا هادي اهدنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم ميتنا هذا يا رب العالمين، اللهم ارحمه واجعله من أهل الجنة يا رب العالمين، واجمعنا وإياه في جنات النعيم برحمتك وفضلك يا كريم. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.